بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الخامسة، يقول المصنف: وليس الوجود معنى به تحصل الماهية في العين، بل الحصول، بل الحصول. بنحو الإجمال الآن نقول بأن المصنف يريد أن يثبت بأن الوجود في الخارج عين الماهية، أن الوجود في الخارج عين الماهية وليس زائدا على الماهية مصداقا. فالوجود هو حصول الماهية، لا ما به تحصل الماهية في الأعيان. وبعبارة أخرى، أن حصول الماهية في الخارج هو من ثبوت الشيء، هو من كون الشيء، لا من ثبوت شيء لشيء ومن حمل شيء على شيء. هذا إخواني بنحو الإجمال. إش كم مفردة عندنا تحتاج إلى بيان في هذه المسألة؟ يوجد لدينا مفهوم الوجود، يعني مفردة الوجود، ولدينا مفردة الماهية، ولدينا مفردة العينية، أن الوجود عين الماهية في الخارج، ويوجد لدينا مفردة الزيادة، وأن الوجود زائد على الماهية في الخارج. ثم بعد ذلك ننتقل إلى ماذا؟ إلى المختار في المسألة والأقوال اللي يشير إليها المصنف هنا في المسألة، عليكم السلام، والحجة والأدل والدليل على ماذا؟ على كل قول من الأقوال. في البداية يلتفت الإخوة الأعزاء بأن هذه المسألة لم ترد في كلمات المتقدمين من حكماء المشاء. أول ما وردت لعله في كتاب الشوارق، عفوا المباحث المشرقية للفخر الرازي، وأيضا كما سوف نقرأ عبارته إن شاء الله في الجزء الأول صفحة 133، الجزء الأول صفحة 133، وأيضا طبعا وردت في التجريد اللي الآن جاي نقرأ هذه عبارة التجريد، وأيضا هي واردة في الأسفار الجزء الأول صفحة 245، هذه المسألة واردة، ومن جاء بعده أيضا ماذا ذكروا هذه المسألة، يعني من قبيل العلامة ذكرها في النهاية وغير العلامة. هذه إخواني النقطة الأولى. النقطة الثانية، أو ما نسميه بالمقدمة الثانية، أهمية هذه المسألة. هذه المسألة إخواني الأعزاء مهمة جدا. لماذا؟ لأنه هذه المسألة والرؤية في هذه المسألة هي التي أصبحت منطلقا للنزاع في مسألة أصالة الوجود أو أصالة الماهية. أصالة الوجود أو أصالة الماهية، الرؤية حول هذا النزاع انبثق من هذه المسألة. هذه المسألة هي التي جعلت، يعني إذا جئنا إلى مسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية بهذا البيان وبهذا العنوان، ما موجود حتى في كلمات الميردامات، يعني حتى حينما ترجع إلى كلمات الميرداماد لا تجد عبارة، يعني مسألة معنونة بعنوان أصالة الماهية واعتبارية الوجود. يعني من ينسب إلى الميرداماد القول بأصالة الماهية واعتبارية الوجود كما صدر المتألهين، يقول أنا كنت فترة من عمري على أصالة الماهية واعتبارية الوجود إلى أن هداني الله عز وجل. لطيف في بعض عباراته في هذه المسألة، يقول ليس اعتباري كما يقول الظالمون، اللي هم من الظالمين، من هؤلاء الظالمين أستاذ الميرداماد الذي يعتقد ماذا باعتبارية الوجود وأصالة الماهية كما هو ينسب لأستاذ ذلك. بعد هذا الظلم الفلسفي. عليكم السلام ورحمة الله. هذه المسألة إخواني الأعزاء إنما عنونت كمسألة في كلمات صدر المتألهين انطلاقا من هذه المسألة، انطلاقا من هذه المسألة. ولذلك إخواني هذه المسألة مهمة جدا، أنه ما هي رؤيتك للواقع الخارجي؟ هل الواقع الخارجي هو وجود والماهية تابعة؟ هل أن الواقع الخارجي هو ماهية والوجود تابع وأمر اعتباري؟ هل أن أحدهما عين الآخر؟ وإذا كان أحدهما عين الآخر فما هو المقصود من هذه العينية؟ وإذا كان أحدهما زائد على الآخر فما هو المقصود من هذه الزيادة في الخارج؟ هذه العلاقة والرابطة بين الوجود والماهية في الواقع الخارجي هو الذي نريد ماذا أن نقف عنده في هذه المسألة، وما توقف عنده المصنف هي هذه النقطة. فإذن هذه المسألة إخواني مهمة جدا وحساسة بالنسبة لرؤيتنا للوجود والماهية في الخارج. المقدمة الأخرى التي لابد أن يلتفت إليها الإخوة الأعزاء هو أنه ما يظهر من كلمات حكماء المشاة في هذه المسألة غير ما يظهر من كلمات صدر المتألهين، وقد مثلت كلمات صدر المتألهين انعطاف في فهم كلمات حكماء المشاة بشكل خاطئ كما نعتقد. نعتقد بأن صدر المتألهين أعطى تفسيرا خاطئا لهذه المسألة وفسر كلمات الحكماء حكماء المشاة على خلاف مرادهم وعلى خلاف ما يظهر من كلماتهم كما سوف يتبين. ما هو الذي يظهر ماذا من كلمات حكماء المشاة؟ نبدأ إخواني الأعزاء بمفهوم الوجود، نبدأ مفردة الوجود. احنا شريد نقول أن الوجود عين الماهية في الخارج. ما هو المقصود من الوجود؟ حينما نقول بأن الوجود عين الماهية في الخارج وأن الوجود نفس حصول الماهية في الخارج لا من ثبوت شيء لشيء، ماذا نقصد من الوجود؟ التفتوا إخواني الأعزاء، مهم الالتفات إلى هذه النقطة. المقصود من الوجود إخواني هو الموجودية الخارجية، الموجودية الخارجية. نحن قسمنا الموجود المطلق إلى قسمين، إلى موجود ذهني وإلى موجود خارجي. قسمنا الموجودية إلى ذهنية وخارجية، والتي انقسمت إلى الموجودية الذهنية والموجودية الخارجية أي موجودية؟ الموجودية العامة التي هي موضوع الفلسفة، موضوع الفلسفة وهو الموجودية العامة قسمناه إلى قسمين، الموجودية الخارجية والموجودية الذهنية. هنا نريد أن نقول بأن الموجودية الخارجية عين الماهية الخارجية، عين الماهية الخارجية. وبعبارة أخرى أن الموجودية العامة في الذهن كانت عين الماهية أو زائدة على الماهية، زائدة على الماهية وعارضة على الماهية. فماذا تقول؟ تقول الإنسان موجود والموجودية مفهوما، الموجودية العامة مفهوما، زائدة على ماذا؟ على الإنسانية مفهوما، بمعنى أنها مغايرة لها مفهوما وغير داخلة في حدها، وغير داخلة في حدها. هذا وين إخواني الأعزاء أثبتناه في الذهن. الآن نريد أن نرى في الخارج أيضا كذلك أو ليس كذلك؟ هل في الخارج الموجودية أيضا عارضة على الماهية، قائمة بالماهية، قيام العرض بذي العرض، أو لا أحدهما عين الآخر؟ حينما نقول في الخارج الإنسان موجود، فالموجودية في الخارج عين الإنسانية أو هي أيضا من الأعراض ما نقول محمولة، خطأ أن نعبر بالمحمولة، الأعراض الثابتة علما للماهية في الخارج؟ وين حديثنا يا إخواني؟ في الموجودية الخارجية. ومن هنا يتبين أن ذكر هذه المسألة بعد تقسيم الموجودية إلى الموجودية الذهنية والموجودية الخارجية ماذا؟ على الموازين. يعني نعم ما فعل الحكيم الطوسي حينما جعل هذه المسألة بعد تقسيم الموجودية إلى موجودية ذهنية وموجودية خارجية، لأن هذا البحث في أي شيء؟ في الموجودية الخارجية اللي هي أحد الأقسام. نعم، كان على الحكيم الطوسي أن يقدم مسألة الوجود الذهني على مسألة الزيادة، لأنه زيادة الوجود على الماهية أي في المفهوم الذهني، وعينية الوجود للماهية أي في الواقع الخارجي. فكان عليه أن يقسم الموجودية المطلقة إلى موجودية ذهنية وموجودية خارجية، ويقول في الذهن مفهوم الوجود زائد على ماذا؟ على مفهوم الماهية، وفي الخارج الوجود ماذا؟ عين الماهية. فالتسلسل المنطقي هو أن يبدأ بمسألة التقسيم إلى الوجود الذهني والوجود الخارجي، ثم يأتي بمسألة الزيادة المفهومية، ثم يأتي بمسألة ماذا؟ العينية المصداقية، العينية المصداقية بحسب الوجود الخارجي. ومن هنا يتبين أن ما أشكل به الشيخ جوادي آملي حفظه الله على وضع الشيخ الطوسي هذه المسألة بعد مسألة الوجود الذهني، هذا الاستشكال في غير محله، لأنه قال كان على الشيخ الطوسي، على المحقق الطوسي، أن يقدم هذه المسألة على مسألة الوجود الذهني والوجود الخارجي، ويجعلها ماذا؟ في ذيل أي مسألة؟ مسألة الزيادة المفهومية. نقول لا، كان على الطوسي ليس ذلك، كان على الطوسي أن ماذا؟ يقدم تقسيم الموجودية المطلقة إلى الذهني والخارجي، ثم يذكر الزيادة المفهومية، ثم يذكر ماذا؟ العينية المصداقية. هذا المفروض ماذا هو التسلسل المنطقي. صدر المتألهين إخواني الأعزاء، وهذه النقطة أيضا مهمة، صدر المتألهين يقول لا، ليس المراد، وحديثنا وين إخواني؟ في الوجود الخارج. شنو المقصود من الوجود؟ ليس المراد من الوجود الخارجي الموجودية الخارجية التي تقابل الموجودية الذهنية. إذن شنو المقصود؟ صدر المتألهين إخواني لأجل أن يحدد موضوع هذه المسألة، مسألة عينية الوجود المن للمعية، شنو موضوعها؟ موضوع الوجود الخارج، حتى يحدد موضوع هذه المسألة ربطه بمسألة أصالة الوجود واعتبارية المعية. فقال إن قلنا بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، حينئذ يبحث في أن الوجود هل هو عين الماهية أو عارض على ماذا؟ على الماهية. لأننا إذا قلنا الوجود اعتباري والأصيل هو الماهية لا غير، بعد عدنا وجود في الخارج حتى نبحث عن كونه عين الماهية وعارض على الماهية، أو ما عدنا؟ بعد ما عدنا وجود، ليس لدينا إلا الماهية، فبعد ماكو أي مجال للبحث عن الزيادة المصداقية أو العينية المصداقية الخارجية. واضح إخواني؟ يعني شنو معنى إخواني في ارتكاز صدر المتألهين؟ ماذا فهم من مفردة الوجود؟ فهم من مفردة الوجود ما سماه هو في أبحاثه الفلسفية بالوجود الخاص. لأن صدر المتألهين إخواني الأعزاء لديه مفهوم الوجود العام ومفهوم الوجود الحصة والوجود الخارجي الخاص، والوجود الخارجي الخاص. أوضح للإخوة ذني، ولا بأس أن أتوقف عند هذه النقطة مهمة، وسوف أقرأ للإخوة عبارة من عبارات صدر المتألهين، عبارات كثيرة، ولكن عند عبارة قرأنا قسم من عدها سابقا، وهي الواردة ماذا في رسالته، رسالة اتصاف الوجود، اتصاف الماهية ماذا، اتصاف الماهية بالوجود، رسالة عند خاصة في اتصاف الماهية بالوجود. هناك ماذا؟ هناك يذكر هذه النقطة اللي الآن جاي أبينها للإخوة الأعزاء. يقول عندنا مفهوم أنا يهمني لأنه الإخوة الأعزاء يتصورون هذه المسائل بشكل واضح، لا تبقى عندهم فقط ماذا مجرد معميات. يقول مفهوم الوجود، عندنا مفهوم الوجود العام البديهي اللي هو موضوع الفلسفة، الوجود المطلق، وعدنا الوجود الحصة. الوجود الحصة يقول ما هو الوجود الحصة؟ هو إذا أضفت الوجود العام للماهية، حينما تضيف الوجود العام للماهية شو نسمي؟ الوجود الحصة. والوجود الحصة أيضا مفهوم، فالوجود العام ما هو؟ وجود، الوجود الموجودية المطلقة. ما هو الوجود الحصة؟ وجود الإنسان، وجود الفرس. وجود الفرس هذا أيضا مفهوم، مفهوم وجود الفرس، مفهوم وجود الإنسان. هذا المفهوم ما هو؟ يسمى بالمفهوم الحصة. يقول صدر المتألهين المفهوم الحصة هو إضافة المفهوم العام إلى الماهية. إذا أضيف المفهوم العام إلى الماهية تحقق مفهوم الوجود الحصة. زين، يقول ومفهوم الوجود الحصة هو فرد للمفهوم العام، والعلاقة بينهما علاقة الكل والفرد والكل والمصداق. فالوجود العام كلي، ما هي مصادقه؟ مصادقه المفهومية، وجود الإنسان، وجود الفرس، وجود الحجر، وجود السماء، وجود الأرض. وذاك هو المفهوم العام وهذا هو مفهوم الوجود الحصة. وذا الاثنين وين إخواني؟ في الذهن. ولدينا الوجود الخاص. الوجود الخاص إخواني الأعزاء شو يقصد من عنده؟ هو الوجود الخارجي الخاص، لأنه عند صدر المتألهين الوجود واحد بالوحدة الشخصية أو وجود مشكك؟ مشكك. ومن هنا يرى بأنه هناك وجودات خاصة مشككة، من وجود المادة الأولى إلى وجود واجب الوجود. هذه بين هذه وهذه ماذا؟ يوجد أفراد ووجودات خاصة مشككة. زين، هذه الوجودات الخاصة، هذه الوجودات الخاصة يرى بأنه ما هي العلاقة بين الوجود الخاص وبين مفهوم الوجود العام وبين مفهوم الوجود الحصة؟ يقول أي علاقة ما موجودة بيناتها. يعني لا يعرف الوجود الخاص لا بالوجود العام ولا بالوجود الحصة، لا يعرف به، وإنما ذاك في الخارج. يأتي إلى الذهن أو لا يأتي؟ لا يأتي إلى الذهن. ما في الخارج لا يأتي إلى ماذا؟ إلى الذهن. ومن هنا إخواني الأعزاء ذهبوا إلى أن مفهوم الوجود العام مفهوم ما هو له انتزاعي، انتزاعي. وراح نذكر إن شاء الله إخواني بأن هذا مفهوم فلسفي وتسمى من المفاهيم الثانية الفلسفية، مفاهيم انتزاعية لا تؤخذ من الخارج مباشرة وإنما تنتزع ماذا؟ انتزاعا من المفاهيم الأولية. فأنا أدرك الإنسانية فأقول هذه الإنسانية لا تتحقق بذاتها، تتحقق بالوجود. إذن وراء الإنسانية ماذا؟ وجود، فأنتزع مفهوم الوجود العام فأضيفه إلى الماهية فأنتزع مفهوم ماذا؟ مفهوم الوجود الحصة، عليكم السلام، مفهوم الوجود الحصة. فمفهوم الوجود الحصة ومفهوم الوجود العام علاقته بالوجود الخارجي ليست علاقة الكل والفرد، ولا علاقة ماذا؟ ولا علاقة الأفرض مثلا الجنس بأفراده أو النوع بأفراده، أصلا ماكو علاقة بيناتهم، هذا زائد على هذا. فلا يعرف الوجود الخارجي لا بالمفهوم العام ولا بالمفهوم الحصة. خرجونا ذن الآن الوجود العام والوجود الحصة، ذن ما لنا علاقة بهم. نجي إلمن إخواني للوجود الحصة. قال هذا الوجود، عفوا، للوجود الخاص. الوجود الخاص أفرض مثلا وجود الإنسان في الخارج، وجود السماء في الخارج، وجود الأرض في الخارج، وجود الممكن في الخارج، وجود الواجب في الخارج، وجود المتقدم المتأخر العلة المعلول وين؟ في الخارج. هذا الوجود الخاص، هذا الوجود الخاص في الخارج، في الخارج هو الأصيل. هذا الوجود الخاص في الخارج هو ماذا؟ هو الأصيل. فدققوا يا إخواني الأعزاء، إذن حينما يعتقد صدر متألهين بالأصالة، أصالة ماذا؟ أصالة هذا الوجود الخاص. زين، هذا الوجود الخاص الأصيل هو المتحقق في الأعيان لا غير. فالمتحقق في الأعيان الإنسانية أو وجود الإنسانية؟ وجود الإنسانية، وجود الإنسانية هو المتحقق في الأعيان. إذا اتضح للإخوة الأعزاء وين دائرة أصالة الوجود، هذا هو الأصيل. هذا الوجود الخاص هو الأصيل، والماهية أصيلة واعتبارية، اعتبارية انتزاعية منتزعة من هذا الوجود الأصيل، منتزعة من هذا الوجود الأصيل. زين، هنا إخواني الأعزاء هذا الوجود الأصيل الخاص وجود فقير، وجود ممكن، وإلا إذا كان وجودا واجبا له ما هي أو ليست له ما هي؟ ليست له ما هي. من هو الذي له ما هي؟ هذا الوجود الفقير. نحن من فقره ننتزع ماذا؟ ننتزع الماهية. واتحاد الوجود الخاص، هذا راح نبين لاحقا بس أشير الإشارة، اتحاد الوجود الخاص بماهيته اتحاد الحد بالمحدود، واتحاد الأصيل بما ينتزع منه ماذا؟ من أمر اعتباري. فالوجود الذي نبحث عنه في هذه المسألة أي وجود؟ أي وجود إخواني؟ الوجود الخاص الذي يقابل الماهية، الوجود الخاص الذي يصارع الماهية. فإما هو الأصيل وإما الماهية هي الأصيل. موضوع هذه الفلسفة، عفوا موضوع هذه المسألة في نظر صدر المتألهين ما هو موضوعها؟ هذا الوجود الخاص الذي يقابل الماهية، الذي ينازع الماهية على الأصالة، هذا هو موضوع هذه المسألة. جيد، دقوا يا أخواني الأعزاء. إذا كان هذا الوجود هو موضوع هذه المسألة وكان هو الأصيل، حينئذ نبحث ما هي علاقته مع الماهية. حينئذ ماذا نبحث؟ عن طبيعة العلاقة بينه وبين الماهية، هل هي طبيعة الاثنينية أو طبيعة الاتحاد؟ هل هما اثنان في الخارج أو هما واحد في الخارج؟ أما إذا قلنا بأنه لا يوجد لدينا وجود خاص في الخارج ولا يتحقق لدينا في الخارج إلا الماهية، والوجود موجود أو غير موجود؟ غير موجود. الوجود الخاص اعتباري، فليس لدينا إلا هذا على الاعتبارية، اعتبارية الوجود وأصالة الماهية. على اعتبارية الوجود وأصالة الماهية لا يبقى لدينا إلا مفهوم الوجود العام ومفهوم الوجود الحصة، ووراء مفهوم الوجود الحصة يوجد مفهوم خاص أو لا يوجد وجود خاص؟ عفوا، يوجد وجود خاص أو لا يوجد؟ لا يوجد. فليس لدينا في الخارج إلا الماهية، وليس هناك الوجود الخاص في الخارج. بعد تأتي هذه المسألة أو لا تأتي؟ لا تأتي هذه المسألة. إذن هذه المسألة تبتني على أولا أن نفسر الوجود بالوجود الخاص، وأن يكون هذا الوجود الخاص هو الأصيل، والماهية ماذا؟ اعتبارية. حينئذ نبحث ماذا في هذه المسألة. ومن هنا ذكر شيخ جوادي آملي حفظه الله في الجزء الثالث صفحة 432 بشكل صريح، قال هذه المسألة تبتني على القول بأصالة الوجود، وأن موضوع هذه المسألة أي وجود؟ الوجود الخاص الذي يقابل الماهية وينازعها على الأصالة. وصرح أيضا بأنه إن لم نقل بأصالة الوجود لا يكون أي مورد لهذه المسألة، أي مورد لهذه المسألة بعد ماذا؟ بعد ما موجود. زين، ثم يقول ونعم ما فعل صدر المتألهين حيث أخر هذه المسألة بعد أصالة الوجود، أخر هذه المسألة عن أصالة الوجود في الأسفار. فجعل هذه المسألة لاحقة بعد القول بأصالة الوجود، وهذا هو الترتيب المنطقي، لأنه إن لم نقل بأصالة الوجود لا يبقى أي موضوع لهذه المسألة، لأن موضوعها الوجود الخاص، فإذا كان اعتباري بعد لا وجود له، لا حقيقة له، حتى نبحث ماذا عن علاقته مع ماذا، مع الماهية. الوجود الحصة في الذهن، الوجود الحصة قلنا ما هو الوجود الحصة؟ هو إضافة الوجود العام إلى الماهية، هذا الوجود الحصة يعني في الذهن، بل يعني وجود الإنسان في الذهن. قال
يعني لو عكس الأمر في أصالة الماهية، كم تكون الماهية اعتبارية فلا كلام بأن تكون الوجود زائد عليها أو عين
لا جيد بروا على شنو أصالة الماهية أو أصالة الوجود؟
أصالة الماهية.
إذا أصالة
الماهية قلنا هذه المسألة متفرعة على أصالة الوجود،
فإذا قلنا فإذا كنا من القائلين بأصالة الماهية،
نعم،
بعد تأتي هذه المسألة ولا تأتي؟
وبالتالي يعني أصالة على فرض أنه أصالة الوجود، الماهية تكون اعتبارية، لا كلام أنه نقول زائد الوجود عليها وعينه، لأن لا وجود له.
ها نبحث في الزيادة أي شيء. خلونا الآن أحب بس أريد أحدد للإخوة الأعزائي شيء. الآن خلوني أنا الآن اللي جاي أبين للإخوة شنو موضوع هذه المسألة. صدر المتألين شنو عنده موضوع هذه المسألة؟ الوجود الخاص الذي ينازع الماهية على الأصالة. فإن قلنا بأصالة الوجود جاءت هذه المسألة، إن لم نقل بأصالة الوجود لا موضوع لهذه المسألة. زين لا موضوع لهذه المسألة. الإخوة هم يراجعون هذه النقطة، قلنا في الرحيق المختوم الجزء الثالث صفحة 432 بشكل واضح. ولذلك يقول ونعم ما فعل صدر المتألين، لأنه قد أخر هذه المسألة عن مبحث أصالة الوجود، ولا نعم أيضا ما فعل السبزواري في المنظومة، لأنه أيضا أخر هذه المسألة بعد ماذا؟ بعد مسألة أصالة الوجود. منو؟ صفحة 432. زين. وأيضا يقول نعم ما فعل العلامة الطباطبائي في نهاية الحكمة، حيث جعل هذه المسألة من متفرعات مبحث أصالة الوجود، من فروع ماذا؟ أصالة الوجود. زين. لا بأس إخواني أقرأ لكم عبارة ماذا صدر المتألهين. هذه عبارة صدر المتألهين وين يذكرها؟ بس تأملوا إخواني حتى لا يصير إحنا كلام الآن اللي نتحدث به ماذا بدون مستند. هذا الكلام يذكره صدر المتألهين في رسالته اتصاف الماهية بالوجود، أكفت كتاب جمعوا بهذه الرسائل في صفحة 119. إذن أنا جاي أقرأ كلام صدر المتألين من هذه الرسالة، رسالة اتصاف الماهية بالوجود. يقول فظهر مما ذكرنا أن مفهوم الوجود العام، الموجودية العامة، أمر ذهني منتزع من الموجودات بسبب الوجودات المقومة ماذا؟ المقومة لها. يعني بسبب الوجودات المقومة للماهيات شنتزعنا مفهوم الوجود العام، ثم هذا مفهوم الوجود العام إذا أضفناه إلى الماهية شي يصير عندنا مفهوم الوجود الحصة. ولذلك المفهوم مفهوم العام، ولذلك المفهوم العام حصص متكثرة بتكثر الوجودات الخاصة، وجودات الخاصة اللي في الخارج، وتلك الحصص وجود الإنسان، وجود الشجر، وجود الحجر كمفاهيم متماثلة المعاني، لأنها مشتركة بأي شيء؟ بالوجود العام، والوجود العام مشترك معنوي، وهي منه إخواني الحصص، الوجود الحصة، مع ذلك المفهوم العام المشترك الداخل فيها دخول الكل بأفراده زائدان على الماهيات، الخارجية زائدان على الماهيات الخارجية وعلى الوجودات الخاصة أيضا. شنو زائدان على الماهيات وعلى الوجود الخارجي الوجود الخارجي الخاص؟ يعني ماذا؟ يعني أنه مفهوم الوجود ومفهوم الوجود الحصة لا يدخلان في ذلك الفرد دخول ماذا؟ دخول النوع في أفراده، وإنما هو عبارة عن مفاهيم انتزاعية ما لها علاقة به. اللي يهمني هذه إخواني، يقول فهناك ثلاثة أمور، فهناك أمور ثلاثة: مفهوم الوجود وحصته المتعينة بإضافته إلى الماهيات، وجود الإنسان وجود الشجر والحجر، اثنين والوجودات الخاصة الخارجية المتخالفة الحقائق بالشدة والضعف. بعد هذه ثلاثة أمور زين: مفهوم الوجود العام، مفهوم الوجود الحصة، والوجود الخاص الخارجي. فمفهوم الوجود العام ذاتي داخل في حصصه، وهو نوع لأنها أفراد متماثلة متعددة بمجرد إضافة ماذا؟ بمجرد إضافة ذلك المفهوم العام إلى الأشياء إلى الماهيات. فعندنا مفهوم الوجود العام وأفراده، من أفراده مفهوم الوجود الحصة. وهما أي ذلك المفهوم وحصته زائدان خارجان عن الوجود الخاص الخارجي لكل موجود. شوفوا العبارة يا إخوان اللي نأخذها النتيجة. يقول فعلى هذا اتضح زيادة اتضاح كيفية ارتباط، دققوا بهذه العبارة يا إخوان، كيفية ارتباط الماهية بالوجود الخاص. بعد وين جاي نتحدث الواقع الخارجي؟ اتضح زيادة إيضاح كيفية ارتباط الماهية الإنسانية بالوجود الخاص الخارجي من جهة أن ليس بينهما عارضية ومعروضية. لا الوجود عارض على الماهية ولا الماهية عارضة على الوجود. شنو العلاقة بيناتهم؟ بل الوجود، بل الموجود والثابت في العين هو بالحقيقة الوجود الخاص. من هو الأصيل؟ الوجود الخاص. بل الموجود والثابت في العين هو بالحقيقة الوجود الخاص لكل شيء، شيء إنسان، شجر، حجر، سماء، أرض. زين الماهية شنو علاقتها بالوجود؟ والماهية معنى كلي صادق على هذا الوجود الخاص متحد معه موجودة به لا بنفسها إلا بمجرد الاعتبار. حتى ما أرجع لهذه العبارة يا إخواني. إذن الماهية موجودة بالوجود بوجود اعتباري انتزاعي ليس لها إلا هذا الوجود الاعتباري. ما هي علاقة الماهية في الخارج بالوجود؟ علاقة الاعتباري بالأصيل، علاقة الاعتباري بالأصيل. ومن هنا العلاقة بين الماهية والوجود لا تعرف إلا إذا قلنا بأصالة الوجود. إذا قلنا بأصالة الوجود فهذا هو النحو من العلاقة بين ماذا؟ بين الماهية والوجود. وراح أرجع إخواني إن شاء الله إلى بيان ماذا، ما هو المقصود من العينية بناء على القول بأصالة الوجود، العينية بين الوجود والماهية. هذا ماذا هو ما يذكره صدر المتألف.
بس بالنسبة للعلاقة يعني هذا الوجود العام إلى الوجود الحصة، ليش يكون نوع؟
هسه هو فعلا خارج عن محل بحثنا. نوع باعتبار أنه فرد من أفراده.
يعني بس مثل الإنسان هو الحمار.
لا، وجود الإنسان.
في وجود الإنسان.
وجود الإنسان فرد من أفراد ماذا؟ الوجود العام.
فجنس الوجود لهذه الوجودات
الحصة. هنا مو جنس، هنا راح يصير علاقة النوع بأفراده، مو علاقة الجنس بأنواعه. علاقة النوع اللي هو بعد واضح النوع يعني يدخل في الفرد جنسا وفصلا، لكن هو باعتبار مو جنس وفصل، يعني نوع داخل ماذا؟ في حقيقة الشيء، هو بكله، لأنه مشترك معنوي، فبكله داخل في هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد. زي ما تقول بيش يختلف؟ يختلف فقط ماذا؟ بالشدة والضعف، استنادا الى الاختلاف ماذا؟ الخارجي. فهي علاقه ماذا؟ النوع بافراده، النوع بافراده. هو مو هذا محل بحثنا، هذا تقدم عندنا في زيادة في الوجود على الماهية ماذا مفهومان. زين، إذا لاحظ إخواني الأعزاء، إذا يرى صدر المتألهين بأن المقصود من الوجود في هذه المسألة الوجود الخاص اللي هو أصيل، وإذا آمنا بأصالته ينظم لنا علاقة الماهية بالوجود في الخارج. هذا ما يراه صدر المتألهين، وقلنا بأنه هكذا أيضا بينه شيخ جواد آملي حفظه الله بأن هذه المسألة لا تتأتى إلا على القول بأصالة الوجود، ولا تأتي على القول بأصالة الماهية، لأنه ليس لدينا على أصالة الماهية في الخارج إلا الماهية، فلا وجود في الخارج حتى نبحث عن كيفية العلاقة بينهما في الواقع الخارجي. ولكن إخواني الأعزاء، حينما نرجع إلى كلمات حكماء المشاة، هم لا يتحدثون أبدا عن الوجود الخاص، يعني لا تجد في كلماتهم ولا في أدبياتهم حديث عن الوجود الخاص. وبالمناسبة إخواني، هذه اللي الآن ذكرناه كل بقضه وقضيضه يذكره الحكيم السبزواري وين؟ في المنظومة، في المنظومة نفس هذا البيان اللي الآن بينا عن صدر المتألهين يذكره بنفسه الحكيم السبزواري في المنظومة. ولكن هذا الحديث إخواني في كلمات الحكماء غير موجود، أصلا لا يتحدثون عن الوجود الخاص الذي يقابل الماهية وينازع الماهية على الأصالة. إذن وين حديثهم إخواني؟ وراح نقرأ عباراتهم إن شاء الله. كل حديثهم إخواني الأعزاء في أن هذه الموجودية العامة، الموجودية المطلقة، هذه الموجودية العامة والمطلقة حينما كانت في الذهن زائدة على الماهية، محمولة عليها، عارضة عليها، هل هذا العروض موجود في الخارج أيضا أو لا؟ وبعبارة أخرى إخواني الأعزاء، هل أن الوجود في الخارج صفة من صفات الماهية أو هو عين ذات الماهية؟ صفة من صفات الماهية، قائم بالماهية وبه توصف الماهية، من قبيل إخواني الأعزاء أن هذا الجسم حينما يعرضه البياض ماذا يوصف؟ يوصف بأنه أبيض، فاتصافه في الخارج بأنه أبيض بأي شيء؟ بعروض البياض عليه، بعروض البياض عليه، فتقول هذا الجسم أبيض. فهل قولك هذا الجسم أبيض هو بعينه قولك هذا الجسم موجود؟ فكما أن البياض في هذا الجسم صفة عارضة على هذا الجسم، الموجودية أيضا صفة عارضة على الماهية، فقولك الإنسان موجود كقولك الإنسان أبيض، فالموجودية كما تعرض على الإنسانية مفهوما تعرض على الإنسانية مصداقا، أو هي عين الإنسانية؟ هذا محل بحث. سواء كنا من القائلين بأصالة الوجود، كنا من القائلين بأصالة الماهية، كنا من القائلين بقول آخر، بالنتيجة لاحظوا إخواني، إذا قلنا بأصالة الماهية، الماهية تتصف بالموجودية المطلقة أو لا تتصف؟ وبعد هي الموجودة، إذا قلنا بأصالة الماهية فالماهية موجودة أو غير موجودة؟ موجودة. فنقول الماهية موجودة والوجود ليس بموجود، فإما الموجودية والواقعية للماهية، وإما الموجودية والواقعية لمن؟ للوجود. فحتى لو كنا من القائلين بأصالة الماهية، الموجودية تحمل على الماهية أو لا تحمل؟ تحمل. فنسأل أنها تحمل على الماهية بنحو أن الموجودية عين الماهية أو صفة عارضة على الماهية؟ بل إخواني الأعزاء، الذي نراه أنه على القول بأصالة الماهية هذه المسألة تكون أوضح، لأنه بناء على القول بأصالة الماهية، الماهية موجودة أو غير موجودة؟ الماهية موجودة. فيأتي السؤال أن ثبوت الموجودية والثبوت والكون والحصول للماهية زائد على الماهية، يعني صفة عارضة عليها كالبياض والسواد، أو لا هي عين ذاتها؟ يأتي البحث، عين ذاتها أو ليست عين ذاتها؟ كنا من القائلين بأصالة الماهية أو كنا من القائلين بأصالة الوجود؟ بل لاحظوا إخواني الأعزاء، بل القول بأصالة الوجود، القول بأصالة الوجود لعله أبعد عن هذه المسألة، لأنه إذا كان الوجود هو الأصيل، الماهية بعد موجودة وغير موجودة؟ غير موجودة. فبعد تثبت الموجودية للماهية على نحو الحقيقة ولا تثبت؟ لا تثبت إلا بالاعتبار. ففي الخارج الماهية بعد موجودة أو غير موجودة بناء على أصالة الوجود؟ غير موجودة. حتى نبحث أن ثبوت الموجودية للماهية هل بنحو زائد على ذاتها أو بنحو ماذا؟ أو بنحو هو عين ذاتها، هي لا ثبوت لها في الخارج، حتى نبحث بأن الوجود عين ذاتها أو زائد ماذا؟ على ذاتها. ومن هنا يتضح للإخوة الأعزاء بأن موضوع هذه المسألة هو الوجود الخاص له أصل الموجودية. أصل الموجودية، كانت الموجودية ما هي أو كانت الموجودية وجود؟ أصل الموجودية إخواني أيا كانت هذه الموجودية، كانت هذه الموجودية هي موجودية الوجود الخاص؟ كانت هذه الموجودية هي موجودية الماهية الإنسانية؟ كانت هذه الموجودية هي موجودية لكليهما، كما ينسب مثلا إلى الأحسائي رحمة الله عليه أنه ماذا؟ أنه كان من القائلين ماذا؟ بأصالتهما معا، كلاهما موجود في الخارج. على كل حال نقول بأصالتهما معا، أو مثلا نحن نقول بأنهم أصيلان بمعنى أنه في شيء واحد، يعني أحدهما عين الآخر وكلاهما موجود في الخارج وكلاهما أصيل لكن على نحو العينية. كنا من القائلين بأصالة الوجود، كنا من القائلين بأصالة الماهية، كنا من القائلين بقول آخر نبحث عن أن هذه الموجودية عارضة على الماهية كعروض السواد على الجدار والبياض على الجدار، يعني هي بعبارة أخرى إخواني من ثبوت شيء لشيء أو من ثبوت الشيء. حينما نقول الإنسان موجود هو من ثبوت شيء لشيء أو من ثبوت الشيء؟ هذا محل بحث. إذا من ثبوت الشيء فالموجودية عين ذات الماهية، إذا من ثبوت شيء لشيء فالموجودية ماذا؟ أمر عارض وصفة عارضة على ماذا؟ على الماهية. كنا من القائلين بأصالة الماهية أو كنا من القائلين بأصالة الوجود؟ ولا علاقة لهذه المسألة ماذا؟ بمسألة أصالة الوجود. يتحصل من ذلك إخواني الأعزاء، يتحصل من ذلك أن بس هذه إخواني أنا أريد هذه الضبطونها لي بشكل كامل، لأنه راح يأثر في معرفة ماذا نقصد من الماهية، ماذا نقصد من الزيادة، وماذا نقصد من العينية. هذا كله يبتني على هذا، إذا استوضحوا الإخوة الأعزاء. إذن حينما نقول الوجود في الخارج عين الماهية أو زائد على الماهية، لا نقصد من ذلك الوجود الخاص الذي قرره صدر المتألهين الذي ينازع الماهية على الأصالة، وإنما نقصد أصل التحقق والموجودية، كان تحققا للماهية وكان تحققا للوجود. أصل التحقق، أصل الثبوت، أصل الواقعية عرض زائد على الماهية محمول عليها كما في الذهن، أو لا هو عين ذاتها وما في الخارج غير ما في الذهن، الزيادة ذهنية وليست ماذا؟ وليست عينية مصداقية. إذن صدر المتألهين عند موضوع الفلسفة، موضوع هذه المسألة، يساوي الوجود الخاص الذي ينازع الماهية على الأصالة. عند حكماء المشاء بحسب ما نعتقد، وسوف نقرأ عباراتهم إن شاء الله، أن موضوع هذه المسألة يساوي الموجودية والتحقق، أعم من كونه تحقق للوجود الخاص أو تحقق للماهية. كنا قائلين بأصالة الوجود أو كنا قائلين بأصالة الماهية، فموضوع هذه المسألة ليس الوجود الذي ينازع الماهية، وإنما الوجود الأعم من كونه وجودا بالوجود أو وجودا بالماهية أو وجودا بهما معا. على كل حال يأتي ماذا؟ يأتي هذا البحث حتى يفهم الإخوة الأعزاء بأنه كيف ينحرف مسار المسائل. هذه الآن منعطف، يعني الآن صدر المتألهين بالعبارة اللي قريناها للإخوة الأعزاء أعطانا منعطف في هذه المسألة. شنو المنعطف؟ عطف المسألة بينما كانت تتحدث عن الموجودية والتحقق أعم من كونه وجودا خاصا أو ما هي، عطفه إلى الوجود الخاص، مع أنه إلى الآن غير معلوم أصلا أن الوجود الخاص يوجد هكذا وجود خاص متحقق أو لا. هو عين الماهية وزائد عن الماهية، هذا الوجود الخاص، عطفه من الوجود الذي هو موضوع الفلسفة إلى الوجود الخاص الذي هو قسم من أقسام موضوع الفلسفة بحسب زعمه، بحسب زعم ماذا؟ صدر المتألهين. إن شاء الله راح نوضح أنه هذا الزعم ماذا، ما هي حقيقته وما هي طبيعته. زين، هذا من إجت هذه العطافة أثرت على الحكيم السبزواري وأثرت على من جاء بعدهم، بل أثرت سوف يتضح إن شاء الله، أثرت حتى على ماذا؟ على اللاهيجي في شوارق الإلهام اللي هو من تلاميذ صدر المتألهين، بعد معاصر لصدر المتألهين من تلاميذه، أثر فهم هذه المسألة حتى على اللاهيجي، ففهمها بشكل مغلوط غير ما فهمه العلامة الحلي. ولذلك سوف يتضح أن العلامة الحلي يعنون المسألة بشكل يناسب ما ذكره حكماء المشاء، لكن شوارق الإلهام يقرر المسألة بشكل يتناسب مع ما يذكره صدر المتألهين. وهذا نحو ماذا؟ نحو من التأثر بهذه الإعطافة اللي ذكرها صدر المتألهين، فأثرت على كل من جاء بعد صدر المتألهين، ففهمت المسألة إخواني بشكل مغلوط بتأثير صدر المتألهين، مع أن حكماء المشاء في عباراتهم كما سوف نقرأ أصلا لا يريدون هذا الوجود الخاص الذي ينازع الماهية على الأصالة، بل لم يبحثوا في هذا الوجود الذي ينازع ماذا؟ الماهية على الأصالة. الآن إلى هذه اللحظة خلونا أكس على هذا الوجود الخاص، وبقونا مع ماذا؟ مع الوجود اللي هو أصل التحقق، كان تحققا للماهية أو للوجود أو لأي شيء آخر. هذا الآن ماذا إخواني الأعزاء؟ هو الوجود. أما ما هو المراد من الماهية؟ ما هو المراد ماذا من العينية؟ ما هو المراد من الزيادة؟ حتى ننتقل للأدلة فيأتي الحديث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.